بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. قال المصنف: مسألة 666. لو أكره أحد المتعاملين على المعاملة ثم رضي بها صحت ولا حاجة إلى إعادة الصياغة. لو أكره، الإكراه هو أن يأمره غيره بالبيع أو الشراء على نحو يخاف من الإضرار به لو خالفه، أما يخاف على نفسه أو على من يهمه أمره كزوجته أو أولاده، هذا معنى الإكراه. ولابد في المكره أن يكون قادر على تنفيذ ما توعد به وليس مجرد كلام. فإذا كان شخص هددني: إذا لم تبع دارك سوف أسجن ولدك، نعم، فهذا يسموه إكراه. لابد المكره قادر على تنفيذ التهديد اللي أوقعه، اللي صدر منه. أما إذا كان مجرد كلام هذا ما نسميه إكراه. نعم، هاي أولا. اثنين، نشترط في الإكراه أن يكون بحيث يوجب الضرر عليك، وضرر معتد به، مو مثل الإكراه على أنك تخسر درهم مثلا، هذا لا يسمى إكراه. فإذا عندنا شرطين بالإكراه: أنه الشخص اللي كرهك أو مثلا يهددك أنه إذا لم تبع أسجن ولدك، يكون قادر على تنفيذ الإكراه وما توعد به من الإضرار، ويكون ضرر معتد به. فإذا أكره أحد المتعاملين سواء كان البائع أو المشتري، طبعا تارة الإكراه يكون من طرف البائع، أنه شخص يهددك: إذا لم تبع دارك أسجن ولدك، هذا إكراه على طرف البائع. ومرة إكراه يصير على طرف المشتري: إذا لم تشتري هذه البستان سوف ماذا؟ أحرق أموالك. هذا يصير طرف إكراه من طرف المشتري. فلهذا المصنف عبر المتعاملين، يريد يشير إلى أن الإكراه تارة يكون على طرف البائع وأخرى يكون على طرف المشتري. أكره أحد المتعاملين على المعاملة، كما لو شخص أكره الغير على بيع داره أو بستانه أو سيارته مثلا أو دابته، ثم رضى بها صحت، يعني المالك رضى بهاي المعاملة بعد ذلك، حينئذ صحت المعاملة ولا مانع من ذلك. يعني زيد أكره على بيع داره، كان مكره، لكن بعد وقوع البيع على داره بعد مرور أيام رضى بالبيع، نقول صحت المعاملة. لماذا؟ لأنه إذا صدرت بالإكراه من دون اختيار، يعني صدرت تصرف فضولي، والتصرف الفضولي يمكن تصحيحه بالرضا المتأخر. نعم، دلت الروايات والأخبار على ذلك. لماذا؟ لأنه ما هو المانع من صحة المعاملة؟ عدم وجود الرضا والإذن وطيبة النفس. لكن إذا الرضا والإذن وطيبة النفس وجد بس متأخر عن المعاملة، هذا يخفي في صحتها. طبعا هذا الدليل دل على ذلك، الروايات ذكرت أنه لو جاء رضا وإذن متأخر من المالك هذا يصحح المعاملة. فلهذا المصنف قال: لو أكره أحد المتعاملين ثم رضي، يعني رضي منه المالك بها، يعني بالمعاملة، صحة المعاملة، لأن تدخل في ضمن المعاملة الفضولية اللي تصح بالرضا وطيبة نفس المالك المتأخر. ولا حاجة إلى إعادة الصياغة، يقصد بها صياغة البيع والشراء. الصيغة نقصد بعتك واشتريت أو قبلت، هاي الإجابة والقبول اللي وقع في ضمن عقد البيع، اللي وقع ماكو حاجة إلمن إلى إعادته. ما هو السبب؟ لأن هذه الإجازة والرضا المتأخرة تكشف عن صحة العقد من حين وقوعه، يعني من أول الأمر هو وقع صحيح، يسموها إجازة كاشفة، إجازة كاشفة. فلذلك المصنف قال: ماكو حاجة نعيد صيغة عقد البيع ما بعت واشتريت، لأنه من الأول أمر واقع صحيح. نعم، إن شاء الله راح يأتينا، راح نبين بهاي المسألة. يعني هذا الرضا والإذن يكشف على أن العقد من حين أول وقوع صحيح، لو هو يبين أنه وقع صحيح من الآن، من الساعة التي رضى بها المالك. نعم، أكو قولين عند الفقهاء، أكو بعض يقول إجازة كاشفة والبعض يقول إجازة ناقلة، إن شاء الله راح نبينها بالمسألة القادمة. شنو معنى الإجازة الكاشفة؟ الآن البيع ما بي رضا وإذن، فالبيع إيش بيه؟ باطل. بعد مرور يومين حصل الرضا والإذن. هنا الفقهاء ذكروا أنه هذا الرضا والإذن المتأخر يكشف عن صحة العقد من حين وقوعه، يعني من قبل يومين من أول ما قال بعت واشتريت، إذا قلنا هكذا فهي إجازة يسموها إجازة كاشفة، تكشف عن صحة العقد من حين صدوره ووقوعه من أهله. وإذا قلنا إجازة ناقلة يقول لا، تكشف عن أنه الآن المعاملة ماذا؟ من الآن في هذا اليوم اللي وقع الإذن والرضا الآن هي صحيحة من الآن. طبعا هسه لعلك تسأل أكو ثمرة بين اختلاف القولين؟ الجواب نعم أكو ثمرة. ما هي ثمرة المترتبة؟ لو كان هذا المبيع بنماء، النماء مثل الدابة اللي بيها حمل، مثل الشجرة المثمرة مثلا، النماء لمن يكون؟ إذا قلنا كاشف من أول يعني النماء راح يصير للبائع، والنماء الثمن ونماء البشتة المبيع يصير علما للمشتري. وإذا قلنا ناقلة لا ما ينتقل، هذا الفرق بين القولين. هسه الآن نبينها هم في المسألة القادمة. قال مسألة 667، إذا باع مال الغير فضولا من دون إذنه ثم أجازه بعد ذلك صح من حين العقد. هذا المسألة عنوانها تتكلم عن نوع الإجازة المصححة للعقد، هل هي كاشفة أم ناقلة؟ نعم، شخص باع مال غيره من باب التصرف الفضولي، مثل أنا بعت دار أخي من دون أن أخذ إذنه ورضاه، أو مثلا شخص باع سيارة صديقة من دون إجازته، هذا يسمى بيع المال الغير فضولا. فضولا يعني تصرف فيما لا يعنيه، في مال غيره من دون إذنه ورضاه وطيبة نفسه، ثم أجازه المالك الغير. يعني زيد باعوا داره من دون إذنه، لكن بعد يوم أو يومين عرف أنه داره قد بيعت. أول مرة هو رفض، بعدين بدون إذن ورضاه، بعد يومين رضى لأنه رأى أنه الثمن جيد في بيع الدار، رضى أو بأي سبب من الأسباب رضى بالبيع. هذا رضى المالك الغير بعد وإجازته يكشف عن صحة ذلك البيع من حين وقوع العقد. يعني إجازة شو نسميها؟ إجازة كاشفة، تكشف عن صحة العقد من حين وقوعه، يعني منذ قبل يومين من قول بعت واشتريت اللي وقع من الغير. هاي يسموها إجازة ماذا؟ إجازة كاشفة، تكشف عن صحة العقد من حين وقوعه. فلهذا المصنف قال لا حاجة إلى إعادة صياغة بعت واشتريته، لأن هذا الرضا المتأخر يكشف عن صحة العقد من أول وقوعه، يعني منذ قبل يومين من حين ما أوقع الفضولي البيع وقال بعته. من هناك مو إجازة ناقلة، إجازة ناقلة يعني يقول من الآن أصبح البيع صحيح من اليوم الذي وقع فيه الرضا، هاي يسموها إجازة ناقلة. على بعض الآراء لا يحتاج إعادة الصيغة، لكن يكون ثمر اختلافهم بالنماء. بالنماء يعني شنو بالنماء؟ يعني لو كان المبيع بنماء بزيادة بمنافع على الإجازة الكاشفة، النماء المبيع يكون إلمن للمشتري، ونماء الثمن يكون إلمن للبائع. لأن مرات ترى المبيع والثمن مو شرط نقود، مرات شو يكون؟ أعيان، مثل الدابة الحامل التي ولدت، الشجرة إذا أثمرت مثلا، هاي يسموها نماءات منفصلة زائدة. مثلا الحيوان أصبح عنده حليب أو لبن أو صوف زائد، هذا كله يسموها نماءات. هاي النماءات منو يملكها؟ على الإجازة الكاشفة من أول انتقال المبيع علما للمشتري، فأصبحت ملك للمشتري، لأن من ذاك الوقت البيع صحيح. ولو كان الثمن عين وأخذها منه البائع، نماء الثمن يكون علما للبائع، هاي على الإجازة الكاشفة. على الإجازة الناقلة نعم، نماء المبيع ما يملك المشتري، يبقى على ملك البائع، ونماء الثمن ما يملك منه البائع، يبقى على ملك المشتري. هذا الفرق بين القولين. سماحة السيد المصنف رأي أنه الإجازة من يا نوع؟ كاشفة، أحسنتم، وليست ناقلة. فبالتالي البيع من أول حين وقوعه من العقد صحيح، ويترتب عليه ثمرة أنه النماء المبيع يكون ملك للمشتري، ونماء الثمن يكون ملك المن للبائع. نعم، مسألة 668، تفضلوا. نعم،
الإجازة الكاشفة الآن في هذه المسألة ما قلت صاحب هذا الجهاز.
أي نعم،
ما رضيت ينبع جهازه، زين من الناس باع.
نعم،
وراء أسبوع أنا رضيت، هذا إجازة كاشفة.
هاي إجازة كاشفة، بس يعني شنو تكشف؟ تكشف على أنه البيع وقع صحيحا من قبل أسبوع، من حين ما تصرف الفضولي وقال بعته. هو مو هنا الكلام، الكلام هذا الرضا المتأخر. الآن أنت ما كنت راضي، بس الروايات ذكرت أنه الإذن والرضا وطيب النفس المتأخر يصحح العقد السابق اللي وقع بالتصرف الفضولي. بس هذا متفقين به الفقهاء أنه يصحح، لأنه روايات وأخبار تذكر هذا الشيء. بس الخلاف وين وقع بين الفقهاء؟ أنه هذا يصحح البيع على يانه، يعني لما المالك يجيز البيع، يجيز يعني يرضى ويأذن به ويطيب نفسه عنه. السؤال هاي إجازة كاشفة لو ناقلة؟ هنا أنا الاختلاف، مو كل الفقهاء، بعضهم ذهب إلى أنها ناقلة حسب ما استفاد من الروايات، لكن السيد المصنف رأيه أنها يا نوع كاشفة. وقلنا شنو الثمرة لعل سائل يسألك هسه، شنو الفرق والخلاف بين القولين؟ أكو ثمرة مترتبة؟ قلنا نعم، يوجد ثمرة جليلة مترتبة على الفرق بين القولين، بين الكاشفة والناقلة. هي ملكية النماء، مثل دابة ولدت، شجرة أثمرت، حيوان زاد صوفه أو لبنه، هاي الزيادة لمن تكون؟ نعم، على الكاشفة تكون من حين وقوع العقد، يعني من حين وقوع العقد اللي ملك المبيع نماء المبيع له، ومن حين وقوع العقد اللي ملك الثمن نماء الثمن له. نعم،
يعني من الإجازة الناقلة تكون الملكية النماء للبائع
حسب الطرف. يعني إذا على القول بالإجازة الناقلة، لما المبيع انتقل للمشتري، لحد الآن المشتري ما ملكه، هو باقي على ملك البائع، فالنماء يكون للبائع. والثمن اللي انتقل للبائع، لحد الآن البائع ما ملك الثمن. لو افترضنا أن الثمن دابة وبيها حمل، ولدت الدابة، ولدت حملها، لحد الآن البائع ما يملك الثمن، يعني باقي على ملك منه المشتري، فنأخذ النماء ونعطيه للمشتري. نعم، هذا اللي يقول بالناقلة. واللي يقول بالكاشفة واضح، المبيع نماء للمشتري من حين وقوع العقد، والثمن نماءه للبائع من حين وقوع العقد. نعم، مسألة 668، يجوز لكل من الأب والجد من طرف الأب أن يبيع مال غير البالغ ومن بلغ مجنونا أو سفيها، أو يشتري بأموالهم إذا لم يكن فيه مفسدة لهم. نعم، عنوان هاي المسألة يتكلم عن تصرفات ولي الأمر. ولي الأمر الشرعي هو أما الأب أو الجد من طرف الأب، يعني أب الأب. هاي إشارة إلى أنه الجد من طرف الأم، يعني أب الأم، هذا ليس ولي شرعي. الولي الشرعي اللي مستفاد من الأخبار هو الأب والجد من طرف الأب، يعني أبو الأب، مو أبو الأم. أبو الأم لا يعتبر ولي شرعي. الولي اللي عنده ولاية شرعية مثل الأب والجد من طرف الأب، يجوز له أن يبيع مال غير البالغ، لأن هو عنده ولاية شرعية على الصبي الغير البالغ. هاي الولاية الشرعية الشارع أعطاها إليه، يعني سمح له يتصرف في مال غير الصبي، مثل الأب يريد يتصرف بمال ابنه، أو مثل الجد يريد يتصرف بمال حفيده، فيجوز يبيع مال غير البالغ. هاي أولا. اثنين، من بلغ مجنونا. ليش المصنف قيد من بلغ مجنونا؟ يعني أول مرة كان هو صغير غير بالغ، فكانت الولاية موجودة عليه من طرف الأب أو الجد، واستمر بلوغه، واستمر صغره إلى أن بلغ، يعني استمرت الولاية عليه وهو كان صغيرا إلى أن بلغ. عندما بلغ مجنونا، واتصل جنون ببلوغه، هنا الفقهاء ذكروا أن الولاية سوف تستمر حتى بعد البلوغ، بس مو ولاية صغر، راح يسموها ولاية جنون. فالأب يبقى متسلط على أمواله وله الحق التصرف فيها بولاية الجنون. ليش المصنف قيد من بلغ مجنونا؟ يريد يشير إلى أنه إذا كانت أكو ولاية للأب والجد في حالة الصغر، ثم انتهت الولاية بالبلوغ، بلغ الصبي، لما يبلغ الصبي الآن انقطعت ولاية الأب عنه، لكن بعد بلوغه بمرور مثلا شهر أو شهرين أو سنة أصيب بالجنون. هنا السؤال، ترجع الولاية عليه لو ما ترجع؟ ولاية الجنون الآن، ولاية الأب والجد ترجع على هذا المجنون أو لا؟ هاي محل خلاف عند الفقهاء. سماحة السيد رأيه أنه محل توقف ما ترجع، وبعض الفقهاء عنده ترجع ماكو مانع. سماحة السيد عند القدر المتيقن من استمرار الولاية إلا إذا اتصل جنون ببلوغه، أما إذا انفصل فلا تعود الولاية. نعم عند سماحة السيد احتياط كون ترجع يرجع الولي للحاكم الشرعي يستأذن بذلك، أو أن الحاكم مع الولي يشتركون بالولاية على مال الصبي. لهذا قيد ومن بلغ مجنونا، هذا قيد احترازي التفت إليه. نعم السفي هو الذي لا يحسن التصرف في ماله عقلائيا، مثل المبذر والمسرف الذي يشتري الشيء الرخيص بالثمن الغالي، هذا سمو سفي، ما عنده درجة تعقل يحفظ ماليته أو يحفظ المحافظة على أمواله بسبب التبذير أو ماذا السفاهة. هذا طبعا السؤال هنا إذا كان صغير وعندما بلغ أصبح غير راشد واستمرت عند السفاهة، لهذا القرآن الكريم يقول إنهم إذا آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، يعني إذا آنستم عندهم يعني الرشد يعني أصبح ليس سفيها ولا مبذرا يحافظ على أمواله، ادفعوا لهم أموالهم. لكن إذا استمرت سفاهته بماذا؟ بما مرحلة ما قبل بلوغه، الولي كانت عنده ولاية على مال الصغر، من بلغ بقى سفيه ما عنده تصرف عقلائي في حفظ أمواله، راح تبقى الولاية مستمرة. يا ولاية بس هنا مو ولاية الصغر، راح تصير للأب والجد، يسموها ولاية، أحسنتم، الولاية على السفيه. فإذا بلغ مجنونا أو سفيها تستمر الولاية، هاي أولا. اثنين، الولي أيضا يجوز له أن يشتري بأموالهم، يشتري لهم شيء بأموالهم، مثل يشتري لهم دار للسكنة، سيارة للنقل، أو يشتري لهم طعام وشراب لقوتهم. لكن الآن يأتي السؤال، هذا جواز البيع والشراء في مال الصبي ما هو المشروط به؟ لابد متوفرة به المصلحة أو يكفي عدم المفسدة؟ نعم هذا أيضا، ها أحسنتم، هذا هم وقع محل خلاف عند الفقهاء. فبعض الفقهاء اشترط ما يجوز التصرف إلا بما فيه المصلحة، المصلحة يعني المنفعة والفائدة، من يبيع مالك ونكو منفعة وفائدة، ومن يشتري شيء له بأموالك ونكو منفعة وفائدة ومصلحة، أو يكفي جواز التصرف مع عدم المفسدة. أنا أبيع بيته بس لا أرى بنفس السعر، لا أخسر من أموال الطفل ولا أربحه، لا أدخل عليه ربحا جديد ولا أخسر من أمواله، هذا يسموه تصرف عدم مفسدة. تصرف عدم مفسدة ما دخلت مصلحة، بس تصرفي ما بي مفسدة، ما بي ضرر عليه. هنا وقع كلام عند الفقهاء، جواز تصرف الولي في مال المولى عليه هل مشروط أن يكون بما يوفر المصلحة والمنفعة والفائدة، أو يكفي فيه عدم وقوع المفسدة والمضرة؟ فبعض الفقهاء اشترط المصلحة، والبعض قال يكفي عدم المفسدة. ما هو السبب؟ لأن هو ما شنو الشيء اللي يمنعنا من تصرف الولي في مال الصبي؟ إنه ما نريد ندخل الضرر والمفسدة عليه، وهذا كافي. السيد المصنف رأيه إنه يكفي عدم المفسدة حتى ولو كان لم يدخل المصلحة لمن؟ لمال الصبي. نعم يكفي عدم المفسدة، يعني إذا أريد أبيع دارة بس ما حقق له ربح، يقول يكفي عدم المفسدة، يجوز بس يكفي عدم المفسدة. نعم قال إذا لم يكن فيه مفسدة لهم، إذا لم يكن فيه مفسدة لهم، هاي إن شاء الله راح تأتينا مال إذا لم يكن فيه مفسدة لهم. هسه الآن البيع والشراء، هاي بعدين راح تدي بالوصاية. لا اتبهنا. هسه الآن إحنا بعد بالصغير شيئا فشيء. هسه الآن يجوز لكل من الأب والجد من طرف الأب اللي هو الولي الشرعي اللي إلى ولاية شرعية على التصرف بمال المولى عليه أن يبيع مال غير البالغ، يعني الصبي يريد يبيع أمواله مثل دارة بستانة. ومن بلغ مجنونا، هنا هذا انتبه له مشايخنا، لأن هاي محل خلاف، ليش قال بلغ مجنونا؟ انتبه لها، التفت لها، لأن سماحة السيد رأيه أنه الولاية ما تستمر على من بلغ إلا من استمرت، من استصل جنونه ببلوغه، أو اتصل سفاهته ببلوغه، ومن بلغ مجنونا أو سفيها، هذا البيع. أو يشتري بأموالهم، يريد يشتري لهم دار أو بستان أو دكان مثلا، إذا لم يكن فيه مفسدة لهم. يعني من اشترط المصلحة يكفي ماذا؟ من اشترط المصلحة والمنفعة يكفي عدم المفسدة والضرر. نعم. ويجوز ذلك أيضا لوصي الأب والجد، ولكن عليه أن يراعي مصلحتهم. الوصي هو الشخص اللي يتكفل برعاية الصغار. أحيانا الأب قبل وفاته يقول أولاده صغار قصر، يقول زيد هو الوصي على أولادي، يعني هو يرعى شؤونهم ويحافظ على أموالهم على اعتبارهم صغار. نعم، هذا يسموه الوصي. الوصي هو اللي يراعي شؤون أولاد الصغار. لو فرضنا أن الأب عين وصي، أو الجد من طرف الأب قبل وفاته عين وصي على أحفاده، الوصي من يريد يتصرف بمال الصغير أو القاصر اللي هو له الوصاية عليه، المصنف هنا يشترط ما يكون تصرف إلا بما يوجب المصلحة ودخول المنفعة على مال الصغير المولى عليه. لاحظتوا أخوتي الفرق بين الوصي وغير البالغ؟ هنا غير البالغ يكفي عدم المفسدة، أما بالوصي مشروط بوجود المصلحة. لهذا قال ويجوز ذلك، ذلك يعني أن يبيع المال الغير البالغ أو يشتري بأموالهم شيئا لوصي الأب. يعني قلنا وصي الأب يعني اللي يتولى رعاية الشؤون الصغار ويعينه منه الأب قبل وفاته، أو الجد نقصد به من طرف الأب يعني أب الأب، ولكن عليه يعني على الوصي أن يراعي مصلحتهم، يراعي مصلحة الصغار المولى عليهم، ولا يكفي عدم المفسدة. هذا بخلاف منه غير البالغ، هناك كان غير البالغ ايش تكفي به؟ عدم المفسدة، بس من طرف الأب والجد مو من طرف الوصي. ومع فقد الجميع، يعني ذول صغار قصر ما عندهم لا أب ولا جد، وأبوهم قبل لا يتوفى ما معين عليهم وصي، لا عندهم ولي شرعي من طرف الأب والجد ولا عندهم وصي. ومع فقد الجميع يجوز للمجتهد العادل ووكيله في ذلك وللعدل من المؤمنين عند عدم التمكن من الوصول إليهما. إذا فقدنا الأب والجد والوصي، وين من اللي يكون ولي على مال الصغير؟ المجتهد الجامع للشرائط الحاكم الشرعي. والمصنف قيد المجتهد يريد يشير إلى أنه يكون فقيه، فقيه بالغ درجة الاجتهاد. عادل يريد يشير إلى أنه معروف بأداء الواجبات وترك المحرمات، هذا معنى العدالة، يعني يكون فقيه عالم حاكم شرعي عادل. أو وكيله في ذلك، يعني وكيله في التصرف في أموال الصغار ورعاية شؤون القاصرين، لأنه كما يصح التصرف من الحاكم الشرعي صح التصرف من الوكيل، لأن الوكيل كالأصيل. نعم، وكيله في ذلك، في ذلك يعني في رعاية شؤون الصغار ورعاية مصالحهم، وللعدل من المؤمنين. إذا ما قدرنا نوصل للحاكم الشرعي، كما لو كانت المدينة ما بها مجتهد ولا معين ومنصب وكيل فيها عن الحاكم، طيب هاي أموال الصغير من يرعاها؟ من يدير بال عليها؟ هنا المصنف قال تنتقل الولاية للمؤمن العدل. لاحظوا المصنف قيد شرطين، العدل من المؤمنين، العدل يعني ما يكفي الوثاقة، لابد يكون عدل يؤدي الواجبات ويترك المحرمات. اثنين، ما يكفي يكون مسلم من الفرق الإسلامية الأخرى، لابد يكون مؤمن. أحسنتم من الشيعة الإمامية الاثنى عشرية. لماذا؟ لأن هاي الولاية الإمام أعطاها للمجتهد الحاكم النائب، والمجتهد النائب الحاكم أعطاها لمن؟ لعدل المؤمنين. أما الثقة ما يكفي، يعني هو من المؤمنين بس ثقة ما يكفي، وإذا كان عدل لكن من المسلمين ما يكفي، الريد عدل من المؤمنين. هذا قيديا، هذا متى؟ عند عدم التمكن من الوصول إليهما، يعني ما نقدر نوصل له للمجتهد ولا لوكيله، كما كنا في بلد لا بها مجتهد ولا وكيل. أن يبيع أموال هؤلاء، يعني يبيع أموال الصغار اللي يحتاج رعاية لشؤونهم، ونعم ومال الغائب كذلك، إذا كانت أموال موجودة بس لشخص غائب لم يعرف له ماذا، خبر في ذلك. طبعا هاي أموال الغائب لابد أكون من ولي يرعى شؤونهن، وإلا ما يصير تترك هكذا. أو يشتري بأموالهم، يعني يشتري شيء بأموالهم إذا اقتضت مصلحتهم ذلك. طبعا بالنسبة لمسألة الصغار ومال الغائب والولاية، مو للأب والجد، الولاية لمن؟ للحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي ما يجوز يتصرف إلا بما يوفق مصلحتهم، هاي واحد. إذا كانت الولاية للعدل من المؤمنين، ما يجوز يتصرف إلا بما يوافق مصلحتهم، يعني ما يكفي فيه التصرف مع عدم المفسدة. التصرف مع عدم المفسدة مختص بس بطرف واحد، الأب والجد فقط. فقط ذولي يكفي تصرفهم مع عدم المفسدة وإن لم يكن يجلب المصلحة. أما غيرهم مثل الحاكم الشرعي، الوكيل، عدل المؤمنين، هذول كلهم ما يكفي تصرف عدم المفسدة، بل لابد أن يشتري بأموالهم بما تقتضي المصلحة والفائدة والمنفعة في ذلك. مثال ذلك، كما لو كان المال معرض للسرقة أو التلف أو الغصب إذا لم يبيعه، فلهذا لابد الذي له الولاية على مال الغائب أو مال الصغار يكون يتحرك ويبيعه، وإلا رح يسبب المفسدة إليه. أو كان بقاءه في معرض التلف إذا لم يسرع ببيعه، أو اقتضت المصلحة أن يشتري لهم دار للسكنة لأن ما عندهم دار يسكنون فيه. هاي مرة الولاية تقتضي عمل البيع، ومرة ولاية تقتضي عمل الشراء. هاي في كلها لابد شن نحقق بيها؟ وجود المصلحة لهم. نعم، هسه يبقى السؤال، هاي الولاية اللي تعطى لحفظ مال الصغار ومال الغائب هي ولاية تدخل في ضمن الأمور الحسبية. يعني شنو معنى الأمور الحسبية؟ الأمور الحسبية هي الأمور والشؤون التي لا يرضى الشارع بتعطيلها. فالشارع المقدس اللي هو منصب الإمام أعطى ولاية للنائب الخاص أو العام كالحاكم الشرعي في عصر الغيبة أن يعمل كل ما يوافق حفظ مصلحة ورعاية أموال المؤمنين. فلهذا هاي الولاية تدخل في ضمن الأمور الحسبية. نعم، أو نعم، وإن كان الأحوط استحبابا الاقتصار على ما إذا كان في تركه الضرر والفساد. بالنسبة لولاية المؤمنين وللعدل من المؤمنين، احنا قلنا لابد شيء يحقق المصلحة. يعني إذا ردت تبيع أموالهم كون يحقق مصلحة، تريد تشتري بأموالهم كون يحقق المصلحة، هذا المقدار هو الواجب. لكن مع ذلك المصنف عنده احتياط استحبابي أنه يقتصر تصرفك بالبيع والشراء فقط بماذا؟ ما إذا كان تركه يوجب الضرر والفساد. لماذا؟ لأن هذا التصرف في مال الغير على خلاف الأصل. هاي مو أموالك أنت كعدل من المؤمنين، أموال صغار، أموال غائب، أنت ما لك حق تصرف به، فتصرفك خلاف الأصل. لكن ورد الدليل أنه يجوز لك تصرف على اعتبار ما عليها ولي يحفظ شؤونها ويرعى أمرها. فلهذا يسمون الفقهاء هذا تصرف خلاف الأصل. في موارد التصرف خلاف الأصل يقتصر فيها على القدر المتيقن، والقدر المتيقن لا تبيع وتشتري بأموالهم إلا إذا كان تركك للبيع والشراء يدخل الضرر عليهم. مثل هاي أموال الصغير إذا ما بعتها تتلف، وإذا تلفت وين يدخل الضرر؟ على مال الصغير. هذا المورد يجوز لك تبيع وتشتري. أما إذا كان بقائها ما يسبب تلف ولا يدخل الضرر على الصغير، لكن إذا بعتها أدخل المصلحة عليهم. المصنف يقول الأحوط استحبابا لا تبيع حتى لو يدخل المصلحة، لا تبيع. لماذا؟ لأن تصرفك فيه خلاف الأصل. نعم، قال وإن كان الأحوط استحبابا الاقتصار على ما إذا كان تركه فيه الضرر والفساد على مال الصغير. نعم، مسألة 669، إذا بيع المال المخصوب ثم أجازه المالك صح؟ بمعنى إذا كان عندنا مال قد غصب، طبعا ما معنى الغصب؟ الغصب هو الاستيلاء على مال الغير وأخذه قهرا من دون إذنه ورضا، هذا يسمى الغصب. مثل شخص يستأجر منك دار ويبقى بالدار ما يخرج، خلصت مدة الإجارة وما يعطيك الدار، هذا يعتبر غاصب. بعد انتهت مدة الإجارة باع دارك، أنت لا تعلم وهو باع دارك، هذا يسموه بيع المال المخصوب. من اللي باع الدار؟ الغاصب اللي هو قاعد بالدار. ثم بعد ذلك علم المالك إن داره قد بيعت، لكن علم إن داره قد بيعت بسعر جيد، فأجاز البيع، قال ما يخالف، أجزت البيع بس أعطوني أموال الدار. ثم أجاز المالك. طبعا تلاحظون المصنف ليش يعبر إجازة؟ أكو فرق بين الإذن والإجازة. الإذن يقع قبل التصرف بالعمل، والإجازة تقع هو هم رضا، كلاهما رضا، لكن مرة أنت عندك رضا قبل وقوع العمل، هذا نسميه إذن. لهذا مثلا أنت إذا تريد تستعمل مال الغير نقول لك أخذ إذنه قبل تستعمل، تستأذنه يلا تستعمل ماله، هذا يسموه إذن قبل وقوع الفعل، الرضا قبل وقوع الفعل. ومرة عندنا رضا يقع بعد وقوع الفعل، أنا بعت داره بدون ما استأذنه والآن وقع الدار، هاي يسموها إجازة، يعني رضا متأخر. فأكو فرق بين الإذن والإجازة، الإذن قبل وقوع العمل والإجازة بعد وقوع العمل. وإن كان الفقهاء مرات يسامحون ويعبرون عن الإجازة بالإذن، لكن كفرق يوجد فرق بين المصطلحين. بعد ما علم المالك إنه دارا باعت وبسعر جيد أجاز البيع. نعم فضله. أي نعم، هو نعم جاي نكمل هسه. ثم أجاز المالك صح البيع. لماذا يصح البيع؟ لأن هذا تصرف فضولي يصح بالإجازة والرضا المتأخر من المالك. نعم. وكان المال ومنافعه من حين المعاملة للمشتري، والعوض ومنافعه للمالك الأصيل. المال سواء كان من الأعيان مثل الدابة أو الشجرة مثلا، ومنافعه، المنفعة ايش نقصد بيها؟ يعني النماء اللي يحصل بيها. من حين المعاملة يعني من حين وقت إجراء صيغة العقد هي للمشتري، والعوض يعني الثمن منافعه للمالك الأصلي. لأن احنا ايش قلنا؟ الإجازة من يا نوع؟ إجازة كاشفة، على رأي السيد المصنف الإجازة كاشفة. فمعناه طبعا أنا الآن بعت المال المغصوب مثل دابة بعتها وهو مال مغصوب بدون إذن ورضا المالك، ثم المالك رضى متأخرا، فإذا قلنا هاي الإجازة كاشفة يعني تكشف عن صحة العقد من حين وقوعه، فالدابة من انتقلت للمشتري نماءها راح يكون إلمن للمشتري، فإذا ولدت حمل أو زاد صوفها أو لبنها أو لحمها هذا ملك المن للمشتري. مقلنا الإجازة كاشفة. اسمح لي أنا أبين لك هو إجازة ها. المال ومنافعه من حين المعاملة وقت إجراء العقد المن للمشتري، والعوض العوض يعني الثمن. اسمح لي هسه احنا جاي بعدنا وشيئا فشيء، احنا بعدنا بيمن بالعين. العين من انتقلت منه أخذها المشتري، بعدنا شيئا فشيء شيخنا أي هسه بعدنا بالمشتري، انتقلت العين للمشتري، منه أخذ الدابة؟ المشتري. لبنها وصوفها وولدها من يملكه؟ المشتري. الآن الثمن من الثمن لمن انتقل؟ بيد الغاصب. أحسنت، بس الغاصب ما يملكه، يملكه منه؟ المالك الأصلي، لأن هاي العين شبيهة مغصوبة، مو ملك للغاصب، ملك المن للمالك الأصلي. فالغاصب أخذ الثمن، لو فرضنا أنه الثمن هو أيضا دابة أو شجرة، اشترى شجرة في ثمنها شجرة والشجرة مثمرة، الثمر مال الشجر ما يملك الغاصب، الولد اللي موجود كحمل في بطن الدابة ما يملك الغاصب، يملك المالك الأصلي، لأن هذا الغاصب هو مو مالك للعين، فما يملك لا الثمن ولا يملك ماذا؟ منافعه، إنما هي على ملك المالك الأصلي. هسه تضحى شيخنا؟ نعم. ثم لهذا قال إذا بيع المال المغصوب يعني من الغاصب مثلا ثم أجازه المالك، قلنا عبر بالإجازة لأن هو رضا متأخر، صح يعني صح البيع لأن هذا تصرف فضولي يصح بالإجازة والرضا من المالك المتأخر. المصنف على رأيه هاي الإجازة يا إجازة كاشفة. وكان المال ومنافعه، المال ومنافعه نقصد به المبيع، من حين المعاملة يعني من حين وقت إجراء صيغة العقد للمشتري. المبيع المشتري ما عندنا احنا مشكلة معاه، وملك المبيع ونماء المبيع راح يكون كله إله للمشتري، المشتري ما عنده مشكلة معه. ثم قال والعوض، العوض منه الثمن، العوض الثمن مال الدابة ومنافعه، عبر بمنافعه لأن مرات الثمن يكون هم دابة مثلها ومنافعه، كما لو كان حيوان مثلا حامل زاد صوفه لبنه ولده، أو شجرة مثمرة وولد الحيوان الولد، أو كان الدجاج وله بيض، أو ثمرة ولها شجرة ولها ثمرة، أو إن الشجرة زاد غصنها وخشبها، فها كلها سموها نماء منافع كانت للمالك الأصيل أو الأصلي. يعني مو المال ليس للغاصب، لأن الغاصب ما يملك العين ولا يملك منفعتها ولا ثمنها، يملك المالك الأصلي. ولا فرق في ذلك بين أن يبيعه الغاصب لنفسه أو للمالك، يعني لا فرق في أن يبيع المال مرة الغاصب يبيع المال لنفسه، يعني يقصد إنه هذا البيع لي لنفسه، ومرة يقصد بالبيع إنه المن للمالك، يعني يقول هذا أنا أبيع للمالك ما أبيع لنفسي. المصنف يقول ماكو فرق، البائع بما أنه غاصب فما يملك الثمن ولا يملك منافع، من دون فرق قصد البيع لنفسه أو قصد البيع المن للمالك. نعم، مو مرة الغاصب يأخذ العين ويخصبها ويضع يده إليه ويعين نفسه أنه مالك لها، فمن يبيع يبيع نفسه، ومرة لا هو غاصبها بس يقول أنا بعتها بس ما بعتها لنفسي بعتها للمالك، نقول ماكو فرق، ماكو فرق في كلا المورد. يعني يريد المصنف يقول القصد في البيع ما يضر، لأن هاي المسألة تترتب بالمنافع والملكية حسب المالك الأصلي، مو مسألة قصد ونية. الغاصب قصد البيع لنفسه أو قصد البيع للمالك هذا ما يأثر، لأن الثمن والنماء تابع علما للمالك الأصلي. نعم، قال ولا فرق في ذلك، في ذلك بين أن يبيعه، يعني الغاصب يبيع المال المغصوب إلى شخص آخر لنفسه، يعني قصد تملك الثمن لنفسه، أو للمالك، يعني قصد الغاصب أن يكون الثمن ملك المالك. في كلا الموردين لا فرق، لماذا؟ لأن المدار أن الثمن ومنفعته تكون ملك المالك الأصيل. نعم، أما كلامنا إن شاء الله في شروط العوضين يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.